الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب من الشرك النذر لغير الله، وسبق أن تكلمنا على بعض الأمور المتعلقة بالنذر، وعرفنا أنواع النذر وأن منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. والمشروع منه إن كان معلقا فقد جاء النهي عنه، جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهكذا جاء بنحوه في مسلم من حديث أبي هريرة. فالنذر منهي عنه، والمراد بالنهي نهي الكراهة في قول جماهير من مضى من أهل العلم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والناس إذا أنذروا نذرا معلقا يعتقدون أن النذر يأتي بخير، وهذا لا يجوز اعتقاده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن النذر لا يأتي بخير، فلا يجوز أن يعتقد الإنسان خلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من المضادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والمشاقة والمحادة. فالنذر لا يأتي بخير، فإذا غاب أو إذا فقد الإنسان ولده مثلا ونذر لله عز وجل، إن رد الله عليه الولد فسوف يفعل كذا وكذا من أفعال الخير، فإن اعتقد أن هذا النذر يأتي بهذا الخير وهو سبب لرجوع الولد فهو مشاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنذر لا يأتي بخير، القدر ماض نذر الإنسان أو لم ينذر، فليس له أثر في جلب خير ولا في دفع ضر، ليس هو من أسباب دفع الخير لا جلب الخير ولا دفع الضر ولا من أسباب دفع الضر، فلا يأتي بخير. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل، أي البخيل في الطاعات، فإن شأن البخيل أنه لا يعطي إلا إذا رجا ما هو أنفع له، هذا شأن البخيل، إذا أعطى درهما فلا يعطي درهما إلا وهو يرجو أكثر من ذلك، كأن يرجو 1000 درهم. أما الجواد فهو الذي يعطي ولا يرجو، لا يرجو أن يعطى، وإنما يعطي جودا وكرما ويعطي لوجه الله عز وجل ويريد الثواب من رب العالمين سبحانه. فالبخيل في الطاعات تستخرج منه الطاعات بالنذر، تنزل عليه الشدائد فينذر بعض الطاعات، فإن قدر الله سبحانه وتعالى عليه أن نال مطلوبه لا بالنذر لكن بقضاء الله وقدره، إذا به يأتي بتلك الطاعات، ولولا ذلك الأمر لما أطاع ربه سبحانه وتعالى ولما بادر إلى تلك الطاعات، فشأنه شأن البخلاء، فهؤلاء هم البخلاء في الطاعات كالبخلاء في الأموال. فالنذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فلما يتجه الإنسان إليه؟ وما هي الفائدة بالاتجاه إليه. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، لأنه من أسباب هذه العقيدة الفاسدة، هذا أمر. والأمر الآخر أن الإنسان قد يوجب على نفسه شيئا ثم لا يفي به، وهذا يقع في كثير من الناس، تشتد بهم المحن والكربات العظام فإذا بهم يبالغون في النذور عند شدة المحنة، فإذا زالت المحنة رأوا ذلك النذر شيئا كبيرا على أنفسهم، وربما تركوا الإيفاء بالنذر وأوقعوا نفسهم في الحرام وكانوا قبل ذلك في عافية. بعض الناس اشتد به الأمور فيبالغ في الصيام، فيقول علي أن أصوم مثلا 10 أشهر، أو يصوم في كل شهر 10 أيام، إلى أن يأتيه الموت، وبعد ذلك يجد ما يجد في نفسه من المشقة. وبعض الناس ربما ينذر بأموال كثيرة صدقة، وأنه واجب عليه إن حصل كذا وكذا أن يتصدق في كل شهر بكذا وكذا من المال، ويبالغ في ذلك ثم يجد الحرج الشديد على نفسه. فإن ترك فإن أوفى بنذره شق عليه، وإن ترك وقع في الإثم، وكان قبل ذلك في عافية. فالنذر منهي عنه، لا خير فيه، لا يأتي بخير، ولا يجوز لك أن تعتقد أنه يأتي بخير، لأن هذا خلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل أن تعتقد أنه من أسباب جلب الخير أو دفع الشر، فإن هذا خلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، فالنذر منهي عنه، فكيف يكون عبادة وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون عبادة وصرف لغير الله عز وجل الشرك وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هناك من العبادات ما هي داخلة في النهي؟ العبادات إما أن تكون من قبيل الواجبات أو تكون من قبيل المستحبات، والنذر منهي عنه، النذر منهي عنه، فكيف يكون عبادة وقد جاء النهي عنه؟ والجواب عن ذلك أن لا إشكال أن يكون العمل عبادة وقد جاء النهي عنه، عبادة من وجه وجاء النهي عنه من وجه آخر، ما في إشكال. فعندنا مثلا التنفل بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، أي النافلة المطلقة، وهكذا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. من أراد أن يتنفل في هذه الأوقات هذه النافلة واجبة أو مستحبة أو محرمة؟ محرمة، وهي عبادة ولا ما هي عبادة؟ لو صلى الإنسان لغير الله عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس أو بعد الفجر أو بعد العصر، هل يقع في الشرك ولا ما يقع؟ يقع في الشرك، وإن فعلها لله عز وجل أشكون هذه العبادة محرمة. فالعبادة قد تكون محرمة لسبب من الأسباب، والسبب هنا باعتبار هذا الوقت، باعتبار الوقت، وأن ذلك من أسباب عبادة الشمس من دون الله عز وجل. فقد يكون النهي لأجل سبب من الأسباب، وهكذا النذر، النهي فيه باعتبار أن الناذر يعتقد أنه سبب لجلب الخير ودفع الشر، وهذا ليس بصحيح، ولأن الشخص قد يكلف نفسه ما لا يطيق وقد لا يفي بنذره، فجاء النهي من أجل هذه الأمور. نعم من أجل هذه الأمور. فالشيء قد يكون من قبيل العبادة وإن دخل عليه النهي بسبب من الأسباب. إذن النذر عبادة، وصرف النذر لغير الله عز وجل من الشرك، فإن العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا، وسواء كانت عبادة مستحبة أو واجبة أو عبادة منهي عنها، حتى ولو كانت العبادة من قبيل البدع. إذا صلى الإنسان صلاة الرغائب لغير الله، وش يكون هذا؟ الشرك ولا ما هو شرك؟ شرك، وإن كانت من البدع، وهي من شر الأمور، والبدع أشر من الزنا ومن القتل ومن سائر الكبائر التي دون الكفر والشرك. ومع هذا إذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل فإن ذلك من الشرك، وسواء كانت عبادة مشروعة أو كانت عبادة غير مشروعة. فبناء على هذا لا إشكال في كون النذر عبادة من العبادات، وإذا ما صرف لغير الله عز وجل نعم لا إشكال في كون النذر عبادة منهي عنها، وإذا صرفت إلى غير الله عز وجل كان ذلك من قبيل الإشراك بالله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.